ويشهد معذى منة الله عنده وتقصيره في حق مولاه دائما.
السبب الثامن عشر من أسباب صلاح القلب وهو علامة على صلاحه وهو من أسباب حياته شهود منة الله عليك، وهذا ما أشار إليه بقوله ويشهد معذى، يعني مع ما تقدم من اشتغاله بتصحيح عمله، ويشهد معذى منة الله عنده، يرقب منة الله عليه لئلا يعجب بعمله، فإن الإنسان إذا قطع نظره عن فضل الله عليه بهدايته إلى الصراط المستقيم أعجب بعمله، وإذا أعجب بعمله حبط عمله، لم يدرك منه خيرا بل كان عمله حابطا زائل النفع في الدنيا وفي الآخرة. ولهذا سبيل قطع الطريق على الشيطان في مسألة العجب ورؤية العمل وأن يفخر الإنسان بعمله أن يشهد منة الله عليه، يشهد منة الله عليه إن الله هو الذي من عليك فيسر لك الصالح من العمل. يمنون عليك أن أسلموا، إيش؟ قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. فالهداية للإيمان والعمل الصالح صلاح الظاهر والباطن هي نعمة من الله، منة من الله تستوجب الشكر، لا أن يرى الإنسان لنفسه على غيره فضلا. ولهذا من آفة العبادة أن يفخر الإنسان بها، أن يرى لنفسه على غيره فضلا، فإذا جاء لعمرة، إذا وفق لزيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، إذا اشتغل بقيام ليل، إذا تصدق، إذا فعل، يرأى أنه قدم شيئا يستوجب أن يذكر ويمدح، ورأى أن هذا من تحصيل سعيه، وهذا يغيب عنه شهود منة الله التي توجب الافتقار إليه وهي موجبة لقبول العمل. ولهذا الصحابة ماذا كانوا يقولون مع عظيم ما لقوه من العناء والمشقة في نصرة هذا الدين والذب عن رسولنا الكريم صلوات الله وسلامه عليه؟ كانوا يقولون وهم يحفرون الخندق: والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، لولا منة الله ما كان هذا. وذكر الله تعالى أهل الإيمان بمنته عليهم بالهداية في موقف القتال الذي يستوجب العزيمة والقوة والاستعلاء على الخصوم، لكن مع هذا احذر أن يدب إلى قلبك أن ترى لنفسك على غيرك فضلا. لهذا يقول الله تعالى للمسلمين في قتال المشركين: ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة. ثم ماذا قال؟ كذلك كنتم من قبل، إيش؟ فمن الله عليكم. من الله عليكم بإيش؟ بالهداية التي أشرقت بها قلوبكم بعد ظلمتها، واهتدت بها أنفسكم بعد ضلالها، ونلتم خيرا بعد أن كنتم في شر قد أحاط بكم. ولهذا من الضروري أن يشهد المؤمن منة الله تعالى عليه في كل عمل صالح، فإن ذلك مما يوجب القبول والمزيد، بخلاف الذي يعجب بعمله يقول أنا، بعض الناس يقول وش تبون أكثر من هذا، أنا أصلي أقيم الليل وأفعل كذا وأفعل كذا. يا أخي إذا أدركت أن جميع العمل لا يفي قدر الرب جل في علاه ونعمة من نعمه، عرفت أنك جئت ببضاعة مزجاة. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: واعلموا أن أحدا منكم لن يدخل الجنة بعمله. هذا تذكير أن العمل مهما كان كثير وحسن وطيب وصالح لا يستحق به الإنسان الجنة بذاته. قالوا: يا رسول، ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. فهو المتفضل عليك بالعمل، المتفضل عليك بقبوله، المتفضل عليك بالإثابة عليه. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، فحقه جل في علاه عظيم. بل من المهم أن تشهد فضل الله عليك، وأيضا تشهد شيء آخر وهو عظيم تقصيرك في حق ربك. ولذلك يقول وتقصيره في حق مولاه دائما، لازم هذا، لازم هذا الحال، أن حق الله عليك عظيم، وأنه لن تبلغ حق الله على وجه الكمال، لكن أن تجتهد وتبذل وسعك في أن تنال رضا ربك بما يفتح الله لك من العمل الصالح. ولا يعني هذا أن يترك الإنسان العمل ويقول العمل لا ليس نافعا، لا، العمل لا بد منه، ولو لم يكن سبيلا للنجاة وطريق وسببا من أسباب الفوز ما أمر الله تعالى به ورسوله. لكن الذي ينبغي أن توقنه وتعتقده أن العمل لا يكفي في تحصيل الفوز والنجاة لولا أن الله يمن عليك بقبوله، فاسأل الله القبول. ولذلك قال إبراهيم وابنه إسماعيل عندما بنيا الكعبة ورفع قواعد البيت، قال ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. تقبل منا لأنه القبول فاضل من الله، القبول منه من الله جل في علاه. فكن حريصا على قبول عملك بالتعرض والافتقار إلى ربك جل في علاه سبحانه وبحمده.